باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحرير ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
إذا العلماء والأمراء لهم مقام، لهم منزلة، فالعلماء يدلون الناس في شرع الله، والأمراء يسوسون الناس في تطبيق هذه الأمور وتنفيذها، وولي الأمر الأمير الحاكم له بيعة، العالم ما له بيعة، ما له سلطان يبايع فيه، إنما هو يطاع فيما يأمر وينهى في شرع الله وحكم الله من تعليم الناس هذا حلال وهذا حرام. وأما الحاكم، الحاكم من له البيعة والسمع والطاعة، هذا حكم شرعي، وأهل العلم ليس لهم بيعة، ففرق عندما نقول طاعة العلماء والأمراء. أما الأمراء فهناك بيعة شرعية في العنق، أن تسمع وتطيع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك في منشطك ومكرهك، فما كان من خير لك وقد أخذته، وما كان من إثم عليك فاعتداءه عليك لك عند الله موقف يوم القيامة، حقك لن يذهب، كما قال النبي: أدوا لهم حقهم الذي لهم وسألوا الله حقكم الذي لكم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، مو بليتهمون العلماء. إذا دعوا إلى التوحيد وبينوا شأن توحيد العبادة قالوا هؤلاء وهابية، هذه دائما ينبزهم بها الصوفية، وإذا دعوا إلى الأسماء والصفات وتعليم الناس العقيدة قالوا هؤلاء حشوية، وإذا علموا بالاتباع وحذروا من البدع والموالد وغيرها قالوا أنتم ما تحبون الرسول، وإذا دعوا إلى الطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة قالوا أنتم مرجئة، أنتم غلاة الحكام، واسم جديد أنتم جامية، أنتم كل هذه الأسماء مما يحذر منه أهل السنة، يحذر منه أهل التوحيد. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى الاتباع، دعوا إلى الاستقامة، دعوا إلى الطاعة، فمن خالفهم ينبذهم بنبز السوء، لقالة السوء تحذير الناس منهم. ألم يقول في رسول الله، يقول في رسول الله مذمم؟ قال: تقول قريش أني مذمم، وما أنا مذمم، إنما أنا محمد، ليقول ما يقول، لا تلتفت لهم ولا تذهب نفسك حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فعرض الحق والتوحيد والسنة، فمن استجاب فقد أنقذ نفسه، ومن أعرض فنعوذ بالله من حال المعرضين وشأن المعرضين. لا تتعب نفسك، وإنما عليك بالناس وعامة الناس وتعليم الناس، ولا تذهب نفسك في قيل وقال والمجادلات والمراءات وهذه الأشياء. الحمد لله، دين الله واضح، والكتاب بين أيدينا، وسنة رسول الله منتشرة الصحيحة الثابتة، ومن يقع في مثل هذه الأشياء فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، والله دافع عنه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إذا لا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وما هو بشاعر وما هو بكاهن وما هو بساحر، كلها يدافع الله عنه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
من أبو بكر وعمر؟ شيخي الإسلام، مقامهم هذا لا يجعل الإنسان يقدمهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الصحابة نقتدي بهم. هذا في مسألة مشهورة، مسألة التمتع بالعمرة والإفراد بالحج، فكان أبو بكر وعمر لهم رأي في مسألة الإفراد، فقال ابن عباس في مسألة التمتع وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا لك: أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. فغضب ابن عباس، ابن عباس يعرف مقام عمر، أبو بكر يعرف مقامهم، لكن هنا تعليم تربوي في مسألة التلقي، في مسألة التلقي لا تقديم على رسول الله. قال: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. اليوم بعض الناس تقول له قال الله قال رسول الله، يقول بس الشيخ فلان يقول كذا، الشيخ فلان يقول قال إمام مسجدنا قال خطيب حينا، ما عنده مفهوم تقديم النص، قال الله قال رسول الله توقف خلاص، لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله فهم الصحابة لهذا الذي ذكر في الكتاب والسنة إذا لم يتضح لك. هذا هنا تأتي المسائل بفهمها، ولذلك لابد من صحة الدليل وصحة الاستدلال. فصحة الدليل قال الله قال رسول الله، وصحة الاستدلال أي فقه النص، أي هذا الدليل يدل على ماذا، نجدها فيما عبر عنه السلف الصالح بفهم الصحابة، هذه صحة الاستدلال. لأن فيها أشياء يستدلون بها، يأتيك واحد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد حديث صحيحة في الصلاة على النبي ثم يطبقها في صلاة الفاتحة أو التجاني أو جشتي أو الأحمدي أو الطرق الصوفية، نقول الدليل صحيح ولكن ما استدللت به غير صحيح، فالخلل ليس في صحة الدليل إنما الخلل في صحة إيش؟ الاستدلال. يأتينا واحد الدعوة إلى الله ثم يجيب هذا فرقة الأخوان وذا فرقة التبليغ وذا فرقة السرورية وذا فرقة الأحباش وهذا فرقة الفرق، الآن باسم الدعوة كثير من الفرق. نقول نعم الدعوة إلى الله عمل الأنبياء، والأدلة اللي أنت تقولها كلها أدلة صحيحة، لكن صحة استدلالك لا غلط، هذا الطريق طريق بدعة ما هو طريق سنة، هذا لم يأتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور محدثة، هذا أحدثها فلان وهذا فلان وهذا فلان. انتبه من هذه الطرق الجديدة، هذا يجعلها في الحكام وهذا يجعلها في 3 أيام ولا 4 شهور ولا 40 يوم ولا، من هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. الدعوة إلى الله عبادة، لكن وصفك هذا بدعة ما هو عبادة، فمع صحة الدليل ضروري تهتم صحة الاستدلال. نعم.
وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان.
سفيان أمام الإمام أحمد، يعني يقول عرفت الإسناد وعرفت صحته خلاص. العلماء أقوالهم ليست حجة في مقام الأدلة، نحن نلتزم بالكتاب والسنة، والعالم دليل إلى الكتاب والسنة، وهناك فرق بين الاتباع وبين التقليد، والتقليد فيه تقليد سائغ في جاهل يعلمه أبوه ولا شيخه، وفيه تقليد أعمى يعرف الدليل ويتركه لأجل أن فلان قال بخلاف الدليل. العالم دليل إلى الدليل وليس دليل مستقل عن الدليل. العلماء يحتج لأقوالهم بالأدلة ولا يحتج بأقوالهم كالأدلة أو ضد الأدلة، هذه قاعدة، فرق بين تقدير العلماء وبين تقديس وتقديم العلماء على الله ورسوله. فالتقديم نقول له كما قال ابن عباس أخشى أن تنزع عليكم حجارة، أقول لك قال رسول الله تقول قال أبو بكر قال عمر. إذن العلماء يدلون إلى الدليل وليس العالم دليل مستقل عن الدليل، فالعلماء يحتج لأقوالهم بالأدلة ولا يحتج بأقوالهم كالأدلة أو ضد الأدلة. فالعالم دليل إلى الدليل وليس دليل مستقل عن الدليل، فمن جعله دليل مستقل عن الدليل فقد قدسه، وفرق بين تقدير العلماء وتقديس العلماء. فانتبه أن تصبك لوثة صوفية وأنت لا تشعر فترد الأدلة لأجل أن فلان الذي عهد عنه موافقة الصواب قال بذلك القول، مع علمك بأنه قال بما يخالف الدليل، فتصبك هذه اللوثة فتقدم قوله ولو أتت الأدلة، هذا تقليد أعمى، تقليد أعمى. فبعض الناس يتضح له الصواب ويتبين له، ربما تمر فترة لحسن الظن ما فهم ولكن بعدين فهم، مثل صاحب العنز. تعرفون صاحب العنز؟ يقولوا فيه 2 شافوا لهم عنز، قال الأول وش ذي؟ قال غراب. قال لا ما هو بغراب، هذه عنز، من بعيد يفكر انها غراب، وتجادلوا غراب لا عنز، غراب لا عنز، المهم الغراب طار. قال ما قلت لك انه غراب شفه طار، قال اقول لك عنز لو طارت، اقول لك عنز لو طارت. فيه ناس ترى من جماعة عنز لو طارت، حتى لو توضحت له الأمور مصر على عناده برايه الباطل. فمن جماعة عنز لو طارت، انتبه من جماعة عنز لو طارت، لا تصير من جماعة عنز لو طارت. لا تبين لك أن الغراب غراب سلم، حتى لو كنت تحسب أنه عنز ترى الغراب غراب. أنا أضرب هذا المثال حتى يتضح لك بعض الأمور. نعم، فالساحة لا تخلو من جماعة عنز لو طارت. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
وهذا خطورة على الموحد أن يصيبه شيء من الزيغ وهو مخالفة التشريع. نعم.
عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
إذن هنا مفهوم العبادة من جهة إيش؟ الطاعة. هذا شرك الطاعة. لأن بعض الناس يظن أن الشرك بس أنه سجد لغير الله أو ركع لغير الله، فمفهوم العبادة من جهة الجوارح، لا، أحيانا من جهة التسليم والاعتقاد والطاعة والانقياد. ولذلك الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له به الطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا شرك الطاعة. فعدي بن حاتم أنكر أن يعبدون، يعني من جهة فهمها أن العبادة تكون بالسجود أو الركوع أو غير ذلك، فبين له أنه كما في شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الجحود، شرك أيضا السجود والألوهية. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: